السؤال والمأثور هل يجوز غلبة المعارض؟ فسؤال يقرأ به كثيرا من الآباء والأبناء في هذا الزمان، وكان السائل هل يجوز للابن أن يخاف والده
ولا يتصلى معهما وأمرنا وطلبه وعمل الحرام ومراد الشرع، هو يجوز الغضب على عرش السؤال المأثور هل يجوز غضب الله عليه يتفرع على الجراء عن السؤال الأول؟ فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن عمله جائز فغضبه غير جائز، يعني غير واقع ولا مرجع، وإن كان الجواب كما ستسمعون أن مخافة الله ووالده لا يجوز، فإذا غضب الوالد في حالة مخافة الولد ووالده غضبه حين وافى جائز وواقع، وأما هو خالق الشريعة. تفصيل هذا الإجماع، ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم: فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ربنا عز وجل أمر في هذه الآية الكريمة الولد بأن يحسن صحبة والده ولو أنهما جاءبا فيه أبواه على أن يحكوا منه كطفلهم أمه. فربنا عز وجل من يأذن للولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمله عن كفر الضلال ما أذن له بأن يخاطعه، بل أمره بأن يحسن صحبته، فكذلك ما صارت بين الوالد والوالدة. لذلك قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكلنا يعلم ان الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره ان الشرك اكبر كبائر، فاذا كان الوالدان مشركين وليس هذا فقط بل ويحملان ولدهما على أن يشرك بربهما وشركهما، مع ذلك فربنا عز وجل يأمر الولد بأن يحسن صحبة والديه ما بقي في الحياة. فإذا كان هذا هو الواجب شرعا على الولد جانب أبوين المشركين الذين يحملانه على الشرك، فمهما يكن هذا الرجل المسلم الوالد المسلم، مهما يكن الامر الذي هو الواقع من المحرمات كما يسال السائل، فهو دون الشرك اولا، لان الشرك اكبر كبار القران قبله. ثم هذا الوالد لا يحمل ولده على ان يعصي ربه كما يعصي هو ربه، وهذا كمان أخف من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين اللذان يريدان أن يحملا ولدهما على الشرك. ومع ذلك الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومعنى هذا أنه لو وجد والد يحمل ابنه على أن يعصي، هذا الإجبار قلنا في الأمر أو الوالد هو يستطيع أمر محررا مقابل الشريعة، فهل يجوز ورد المقاطعة والجواب لا؟ بل عليه أن يصاحبه في الدنيا معروفا. حسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الكتابة الكريمة للولد هو أن يعظهما، وإن قال إبراهيم لأبيه وهو يعظه يا بني إن صار مصان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ونصيحة إبراهيم عليه السلام وابي آزر في عديد من آيات القرآنية وسأل أن لا يعبد الشجر والحجر ونحو ذلك. فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف للوالدين تستلزم وأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يذكرهما بما يجب عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك فالمقاطعة هنا غير جائزة، بل الواجب المواصلة. ويؤكد هذا الحديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أخرى لتزورها وهي والدة أسماء مشركة، فاستأذن سيدنا الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها وأن تزورها؟ فوافقها الرسول عليه السلام على أن تزورها وحثها على أن تصلها أيضا، وهو أم مشركة وسط قوم. ما يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمقاطعتهما، بل يجب عليه أن يظل خادما لهما إلى تحواتهما وأن ينصحهما ما بين أولية أخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما. أما المقاطعة هنا فعقوق، وعلى ذلك فيخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه، لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفرت الشروط الأخرى المعروفة لديه.
وهو نطق يخشى انه هو رد العالمين على خلق ثم خلقه. واما خلقه فلا يطاعه وانكر صوره ثم خلقه. فهم ظنوا ان الله عز وجل يقول امه في السماء او ان العرش اشترى على بعض قومه تبارك وتعالى وقالوا ما جعلناه فهو جعلنا الطرق على كرسيه او الملك على عرشه. فلو اتخذ الكرسي للطرق او العرش من طرف الملك لانقلب كل منهما على ام راسه. فرحموا هذا كله بالنسبه لرب العالمين غنوا عن العالمين جميعا. من بعضهم هو انهم توهموا ان ما فوق الخلق مصان والحقيقه ان مصان فوق الخلق. وكما قلت لاحد مصور الازهر منذ سنتين تقريبا ونحن في نوره هذا المصان فوق العالم ما توصلش مخاف إطلاقا. وأما وراء الأباء وراءهم أظلمة الصام وقولوا أظلم بما صامات أنا ما لا أستطيع أن أظلم أصمام فاسق الله لما تكون بي صورا فاسم ما أنا أظلم أنا أظلم أظلم أكثر من صوت العرض كروبيون خلق الخلق الله عز وجل فهل خلق الكروبيون خلق آخر وقف حوار الشوف عند العقبة ما درى ما لا أصول فقوى أصول فهو فرعنا بالتطور وحمدكم بعوان الأولى أم الخوف محلوط فرابط ما تقول وقف مصر الأنفة كما قلت صوت العرض فروبيوز فهو صوت الفروبيوز فرابط في جوابا وتنظر بدون بعضون فطبع أصبع من صحابة من صوت بعضون فهذا الصلاة تحب أولا ربما ما صلتت في الموضوع فطبع حبا ثم هذا العرض هو الغرض الفاول أو الكروبيون أو ما صوت الكروبيون انتهى الروح الصدر تابع تصبح بعض المصار وقد اتفقنا انه جزء موقع ضمير فبعض ما تحبب القول ام العرض وما الاخر فبعض صوت هذا المحبوب او العرض مثلا هل هما صدقان قال لا وانتبه سبحان الله فوضا لماذا تقولون الصدقين الذين يقولون ان الله فوق المخلوقات كلها ومصدرون بالمؤمن وجعلون مطار وانت اعتقدنا وانت هناك مطار والحقيقة ان هؤلاء علماء الصلاة وتوعلوا لإثبات رسول الله ان واحد الراس مطار والحقيقة ان لا مطار ولم يؤكد من هذا أقول متفق على الله وهو صواب المسلمين قال الله ولا سوء معه فهو على وراء فهو وما من طول ما قال الله أرسل في المطار فهو كبار في الآن خلط في المطار وأن الله غلوه هو عربوه فالرسمة من نطة أو من قبل وأبدو إلى قطوة أخرى ثم لا تضوى خطاء من الأخطاء وتضوى الصف أصوت من الأمر ثم تأويل أواصل في نظر الحاجة وأن تأويل مطلقا ولكن لما وقعوا في ذكر تلك الخطوة تصوروا أن الرسول الله في السماء وأن يطلعوا النقلة على تصوير التهوك في مسار مع الله ووصل أصراته أن وراء المحل تلك سنة الأنصار أقول لا نصبر
السؤال الثالث الفرق بين كلام الله والكلام الكفر قال مثلا طلب فيها علماء السنه و طلباء الكلام
الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته
يقولها كلمة صحيحة إن أكثر أهل السنة اليوم في العقيدة هم أشاعرة ومتوسطية، فكل حنفي في الفروع هو ماتريدي في العقيدة، وكل شافعي في الفروع هو أشعري في العقيدة، وكذلك المهدية وطوائف كثيرة من الحنابلة والفكرية هم أشعري في العقيدة، الحنابلة والفكرية كثير منهم خاصة كلما تأخر الزمن فهم أشعري في العقيدة، لقد أصاب الحنابلة ما أصاب الأشاعرة من حيث الانحراف عن اتباع نورهم في العقيدة، ما فرق كثير بين إمام الحنابلة وعن أحمد الحنبل وبين إمام الأشاعرة وعن أبا الحسن الأشعري، الإمام أحمد نشأ ومات على السنة، لم يتغير ولم يتغير، بمعنى قد يقرا عليه ضلال وانحراف طيلة حياته العلمية، سواء في الفروع أو في الأصول، سواء في الفقه أو العقيدة، أما إمام الأشاعرة وهو أبو الحسن الأشعري فقد قضى 40 سنة وهو في الاعتزال، ثم أدعى الله عز وجل نظر في السنة وألف الكتاب المعروف باسم الكتابة في أصول الديانة، ألف كتابه هذا على نهج السلف الصالح وصرح باسم الإمام أحمد منهم، فقال إن هو مذهبه كمذهب الإمام أحمد، فأصاب التفكير المقلدين بهذين الزمنين مصيبة واحدة، ما أفعل فأكثر الحنابلة خرجوا عن خلف الإمام أحمد العقيدة، إلا الذين استمروا يدعون كتاب السنة كسلفيين في كل بلاد الدنيا، وفيهم بلا شك حنابلة كثيرون، خاصة من بعد نجيب القمر عبد الوهاب في بلاد النجد، فهو أحيا مذهب الإمام أحمد الذي أماته الحنابلة أنفسهم بسبب تأثرهم بالمعتزلة والجهمية، أما الأشاعرة فهم على مذهب أبي الحسن الأشعري الأول، يعني حين كان معتزليا، فكتاب الإمام أبو الحسن الأشعري مطبوع اليوم عند الطبعات وهو سلفي، لكن هذا في جانب وأتباعه الذين ينتمون إليه في الجانب الآخر، من ذلك هذه المسألة الكلام الجاري، فالأشاعرة والماتريدية يتفقون مع المعتزلة في ناحية في مسألة الكلام الجاري ويختلفون عنهم من ناحية أخرى، وهم كذلك يلتقون مع أهل السنة، أهل السلفيين أحمد محمد والزهر، أيضا الأشاعرة والماتريدية يلتقون مع هؤلاء في جانب ويختلفون عنهم في جانب، توضيح هذا الجمال، أولا الكلام الجاري حقيقة هو الذي يؤمن به السلف الصالح والصحابي والتابعين والمسلمين، وعلى ذلك طائفة من الحنابلة في العصر الحاضر وما قبل ذلك لكن جمهورها في ذلك، الكلام الجاهلي الحقيقي هو صفة من صفات الله عز وجل، صفة الإيمان وصفة العلم وصفة الخلق، فكل هذه الصفات من المعلومة المسلمين لدينا جميعا أنه لا يمكن تكييفها ولا يمكن تحديدها. أنا أعرف أن الله عز وجل موصوف بصفة الخالقية، خلق كل شيء، لكن كيف نخلق؟ كيف نعلم أن الله عز وجل خالق؟ نعلم وصفه أولا بنصوص الكتاب والسنة، ثانيا بأننا نفهم كما نرى أثر الخلق. فنحن حينما نرى هذه المخلوقات نعلم ان الله عز وجل هو الذي خلقها، فكيف خلقها نعلم. الله عليم كيف يعلم، كما يتعلم احدنا من كان صغيرا فعلا الخير ثم يتسلسل اخر الى ليس كذلك، وهو السميع البصير. كيف يسمع؟ فيما ينظر؟ كيف؟ هذه لغه السلف مرفوعه كما قرر ذلك إمام الأئمة السنة ومالك وغيرة حينما قيل له يا مالك الرحمن على العرش استوى 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 معلوم وهو الكلام يعني، والكيف مجهول والسؤال رأي الدعاء إلى هذه الأمة. فالآن نحن في سبب الكلام على كلام الجهل، نقول كلام الله حقيقة وصفة من صفاته الجميلة لها آثارها. ما هي هذه الآثار؟ الكتب السماوية وبخاصة منها القرآن الكريم، فهذا كلام الله. من الآثار ما تفيده الآيات التي تتحدث عن كلام الله عز وجل يعقل موسى عليه السلام وكريم، فقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما. الآثار كلام إلهي أنه مسموع، والدليل قول عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ربنا موسى فاستمع لما يوحى، ما نصح أن يقال شيء لا يسمع استمع له. أنا إذا كنت صمت هكذا وأقول لكم استمعوا وصمت وصمت أشد أنكم ستلزمونني إما إلى بلاغة أو بطلة أو ذهول أو أي شيء من الصفات التي لا تليق بالإنسان العاقل الكامل. الله له المثل الأعلى، لا يجوز أن يوصف إليه ما لا يليق بأحد خلقه. فإذا قال بعقل موسى فاستمع لما يوحى، فلا يقول له استعد لك فاصطنع ما سأعطيك به. إذن كلام الله مسموع وكلام الله مقروء أيضا، والمخاطبات التي يحكيها ربنا عز وجل في القرآن الكريم في قصص وحوادث كثيرة وكثيرة جدا، لو استقصيت تجمع أنواع حينما يقص ربنا عز وجل المباحثة التي جرت بينه وبين الله تعالى وبين الملائكة في قوله وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يحكي أيضا أنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت من دون، مثل هذه المخاطبات يشعر يوم القيامة. فإننا نخاطب
وعاد خاصة على بعضه بقوله إن هو
الحجة عام التعليقات للقرار الإلهي فتدار حقيقة قائد نفس القرار بالتعالى تدعو في شرق حمال المتوسط ومعرى وأتوضعوا بسيولة ينكروا كلام الله المصرف القرار لكنهم أنكروا من صرف الضالين فقال السجرة تكلمت أو كيف من القرار كلام الله وكما الله هو من يتحرك على الكلام نسمع الآن هذا الأمر الخطير الذي قلت فيه تجربة بالآن السنة قالوا ما دامت التجربة هي التي تتكلم قالت إنني أنا الله وما زال جاز عندكم أن تنسبوا هذا الكلام إلى الله فتقول إن الله قال إنني أنا الله واعتباري خلق هذا الكلام في التجربة أجرت كلكم كل كلام يقع له الآن فهو كلام الله ومن ذلك خارج العروض أنا ربكم الأعلى يعني خلق من كلام الشجرة وخلق الكلام الزرع فلا فرق بين هذا الكلام وهذا الكلام الحي أنه كله خلق من خلقك عز وجل ومن هنا جاء الجانب الثاني إذا كل كلام فإحنا كنعلمها في الضلال يقع في هذا الشهور فهو تقول فهو لم يقول يعني صاروا بخطاب ورجاء الفجر من الفساد والسجان والكفار فهذا كله كلام وهذا ما اضطر به ابن العربي الذي يمثل القول صراحة بوحد الوجود حينما قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليك نصره وإيمانه هو صرح إلا أرسل به ما سجل قديما فكيف بعد هذه الضلال الكبرى التي أبصى عنها ابن عرب ذلك وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليك نصره وإيمانه جاء هذا القرار الأكبر من تأويل المعتزلة بقوله تعالى يوحى إنني أنا الله وكتم الله موسى تسليما لا إنما كتم الله موسى بواسطة الشجرة الشجرة التي تتكلم من هنا كان علماء السلف من الأمة الأربعة يحملون أمانات خطيرة على توحيد المسلمين والاحتلال الاسلامي يتراكمون من عواقب هذا الانفاق الذي اكثر مما تجد في بعض صوره ويلزم ان يكون صارخا ونتج من ذلك جهد وجود الله عز وجل هكذا كان الكتاب يسمى كره اهل السنه والسلف بينها وبين من تجد في الاخرى فهو اتصرف من ضلاله هذا ما دعوا في السنه فامر الفاتحات من الاعراب قبل ان تسمع هذا المجال وما دعوا في السنه قد يخلق الكلام فهو الذي خلق الكلام في السنه جاء الدور فوائد كرة أخرى يمثلها اليوم معرفة الحديثي أما الحديثية والأشاعرة هؤلاء لم يستطيعوا أن يصدقوا تصريحا واحدا لم يستطيعوا أن يقول الله لا يتكلم لأن هذا ضرب اليوم يشوف القرآن هم يقولون أن الله يتكلم كيف يتكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم لكن الواقع أن الواقع أن الله لا يتكلم هذا الصابر أنهم يقولون قرار البشر يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسه وما نفسه نفسه ويسألون أن بعض الأشياء تريد أن يلقي بس مقارنة فقط تريد أن يقيم أنواع الأشكال الخمسة لا يقيم أحكام وبدعوا هذا لو صار مثلا قد يقام لها
الإنسان لا يريد أن يجاوب مكر طالب فهو ما صرى أبا أباك من وراء المريض
الكلام البشري من الله تعالى وانه مسموع. انا اؤمن بالكفار أيضا قال نصوص الكتاب والسنة صريحة في ذلك. لذلك فلا يصح تأويل الكلام الإلهي مذكور في القرآن والسنة لأنه هو الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي لا يسمع. وإذا كان ولا بد من أن نفس الله عز وجل بالكلام النفسي فنقول هذا كيف والكلام اللفظي الحقيقي الآخر، والكتاب والسنة حينما يتكلم عن الكلام الإلهي فإنما يعني هذا الشكل الثاني الكلام اللفظي المسموع ولا يعني الكلام النفسي. وحتى يعني بعض العلماء من الخزاعة ما اعتقدوا ان لله الكلام نفسيا، وان كان هذا لا يضر اذا ترك ذلك مع التكفير للكلام اللفظي الحقيقي. فانكم تسمعون حديث الفتي الذي يقول لمن يذكر الله عز وجل سرا اذا ذكرني لنفسه ذكرته لنفسي، واذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا اي للملائكه. فالامام الذهبي وهو من ائمه السلف في اعقاب السلفيه بصوره عامه وعقيده الكلام الحقيقي الجاهلي بصوره خاصه يقول في هذا الحديث اثبات كلامين، كلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا في الواقع رد على الفريقين ولا نحاجه احدا على الفريق الذي ينكر الكلام الجاهلي الحقيقي اللفظي وعلى الفريق الاخر الذي ينكر الكلام النفسي. وإنه يقول إذا ذكرني في نفسي وإذا ذكرني في ملائي نقلت بملأ كل ملائي. هذا معناه أن العبد الذي يذكر الله عز وجل أمام الناس من تستعوده الله يجازيه بخير من دينه فيذكر هذا العبد بالذات لله عز وجل على ملأ الناس في ملأ خير من ملائي. هو الكلام الحقيقي في قصة الكلام اللغوي الحقيقي وقصة الكلام النفسي. لكن من حكمة الله عز وجل وإقامته بحجته على منحرفين عن طبيعته أنه مهما حاول المنحرفون عن شرع الله عز وجل أن يثبتوا باطلهم بدليل الكتاب والسنة إلا بما نجد أن دليلهم يعود عليهم. إلا بدليلهم يجد عليهم وما نحن فيه من هذا القليل تماما. قالوا الله عز وجل هذا الأخبار ولا تريد قال لا نستطيع ان نمشي على الانسان هذا الجليل كتاب السنه او ها هنا يردون المعتزله يردون المعتزله والواقفون اهل السنه والسنه في هذا. لكن من جهه اخرى يلتقون مع المعتزله ويخالفون الكلام لانهم ينكرون ايضا الكلام الحقيقي كالمعتزله. وبهذا الإنسان يخالفون عن السنة، لذلك ما قدمنا آنفا هم فيها يرفضوا المعتزلة وهم فيها يخالفوهم وهم فيها أخرى يخالفوا أهل السنة أهل السلف من فيها يخالفوهم من فيها أخرى. وجامع ذلك أنهم يلتقون مع المعتزلة في إنكار للكلام الإلهي الحقيقي، وهذا مخالفة منهم جميعا للسلف الصالح. يخالفون المعتزلة في الإيمان بأن الله يتكلم، المعتزلة يخالفون الله لا يتكلم، وبهذا الذي يتظاهرون به من إثبات الكلام الإلهي موافقون على السنة، لكنهم في الواقع هذه موافقة تقليدية مظنية، لأنهم إذا حصحصنا معهم وإذا بالكلام الذي آمنوا به هو كلام المعتزلة لكن بتحريف رصيد المعتزلة يقولون كلام الله حقيقة لخلقه هو لا يتكلم، لكن الإنسان يقول الله أيضا حقيقة لا يتكلم لكن له كلام نفسي، هذا الذي يؤمن به المعتزلة. نقول ما هي الاستفادة المؤولة سواء كانوا من الآيات أو الماتريدية في تأويل كلام الإلهي الحقيقة الأولى في الكلام النفسي؟ ما استفادة طبعا إذا عرفتم الدافع للمعتزلة من جهة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى، إذا عرفتم الدافع لهؤلاء وهؤلاء إلى إنكار الكلام الإلهي الذي الحقيقي، عرفتم أنهم لا استفادوا شيئا من تأويلهم للكلام الحقيقي لأنه كلام نفسي. وذلك ما هو الثمر الذي دفعهم إلى هذه التأويل؟ هو قالوا إذا قلنا أن الله يتكلم حقيقة فقد تبعناه لخلقه. في باطل وما لزم منه باطل فهو باطل. إذا قلنا كما قال الله وكلم الله موسى تكليما هل سمع بما يوحى حقيقة معناه أن ربنا يتكلم ما تكلم إلا على تكليف وتكليف كبر. إذا ماذا نفعل؟ يقولون إذا نتأول هذا الكلام في كلام ليس فيه تكليف من خالق المخلوق فوقعوا في من يضروا. أليس تكذبوا إثبات الكلام النفسي بقول عمر دورت كلاما؟ إذا عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي، فماذا استفادوا من هذا التأويل؟ ما استفادوا بها؟ فإذا قيل لهم هذا الكلام سنعودون فيقولون ونحن لما نقول أن الله كلام نفسي لا نعني أن كلام نفسي جد كلام كثر نفسي. الله أكبر، يخلقون على أصل قولوا كلام الله حقيقة تناسب مع ذات الله وأزليته لا يشبه خلقه في الحقيقة الأمثلة. ولذلك مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمن على الصواب مثل تماما، وهذا من حجج الله للسنة للسلف على مخالفين. اسمعوا يا نساء الله، أنكر جماهير المسلمين قديما وحديثا حاشا السلف الصالح أن يكون الله عز وجل له صفة الاستواء على خلقه والعلو على مخلوقاته. أنكروا هذه مع أن هناك آيات كثيرة جدا أيضا تتحدث بهذه الحقيقة. الرحمن على الاستواء، فماذا فعلوا؟ أيضا تأولوا، فتأولوا آية الرحمن في السوى المعنى الأولى وأتوا بسؤال جنس مختار الله على جهودي. قالوا استوى رجل على العراق من غير الزمن وسيف المراق لأن سيد بلد المراق. إذن يريدون بهذا الشعر أن يثبتوا أن الصوى تأتي بمعنى الثولة. نحن نقول لهم ما استفدت من كلام، لأن السلف لا ينكرون أن تأتي كلمة الصوى بمعنى الثولة، فبين ما استفدت من هذا البيت من الشعر. إذا أردتم أن تثبتوا لنا الصوى تأتي أحيانا بمعنى الثولة لنباركم بهذا المعنى، لكن أردتم تبنوا معنى أن الصوى تأتي بمعنى الثعلة فتنكروا ملك لا بد من ذلك. إذا ما الفرق بين تفسير الصوى بمعنى الثعلة تفسير السلفي الذي حررت منه إلى تفسيركم الصوى بمعنى الثولة؟ ما الفرق بين الناحيتين ما دام كل من الصفتين ممكن أن يتصل إلى الخط؟ أنتم تقولون الصوى على العرش الثولة، يعني تعريفنا الصراط قوي جدا أخطر من الصراط على التنزيل. الاعتراض انه رب عز وجل في بعض ايات العرش والاستواء عليه قال ثم استوى على العرش. فاذا فكرت الاستوى بمعنى استولى وجاء هذا الاستيلاء ببعض الحرف العاطفي ثم التي تفيد التراخي فمعنى هذا انكم تصورتم خلو الكون ولو طرفا طرفا عليه لحظه الكون ان يكون الله مستويا عليه لأنه خلق العرش ثم استوى بعد ذلك استولى عليه لحظة الله في يوم الى اخره. فهذا معناه انكم ما اثبتتم القائل لله اثباتا مضطردا مستمرا. فما لا تفيدون هذا التفسير؟ قالوا لا نحن لا نقول استوى بمعنى استولى كاستيلاء البشر على الخلق. الخبيث الذي عند الخلفيين قول استوى بمعنى استعلى لا تستعلى منهم على عرضهم. وهذا هو عقيده السلف. ما استفاد السلف سوى انهم اولا حرفوا السلف عن وعيه بدون فائده وثانيا جاؤوا من ورائه قالوا مستريحون لو قالوا كما قال السلف ثم استوى بمعنى استعلى لان هذا تقرب من الله عز وجل كمجيئه ونزوله. إذا قلت لم يكن نازلا قبل نزوله لا ضرر في علم العقيدة لأن هذا ليس فيه مثال له في ملكه. أما إذا قلت ثم استوى مثل استوى مريم أو سبيل الشعر يفيد أنه قبل استيلاء بس على العراق قالوا لا العراق هو المضارع بنوع الثور يعني فقام هو بثورة أو جاء البيت وتغلب بس على العراق. هذا شؤم أو من شؤم تأويل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حينما فتحوا لأنفسهم باب الكلام وباب تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك مشكلة في كلام الإلهي بالضبط هم تصوروا يقول الله يتكلم يعني له شفرته وله لسان وله أسماء وله أهوال وما هو له الا عجبني. الله اكبر ما اجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي بهم وفر وحده القران الى ان يتخيلوا بواطين كنت من الله ونعيهم لانها بواطين ونغنهم لانها البواطين لزمت من النص القراني حيث لا نص القراني فيتخلصوا من هذه الاباطيل مع انهم بامكانهم ان يتخلصوا منها باستحضار آية واحدة من القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء أنجيل واصل البصير اسمه. لماذا قدر سيدنا الجلال التناصر بالله وهو السميع يعني تكمل والبصير رقم لا يدخل في شيء لم أثبت ونجد. فإذا نجحت وقدحت فقد خطرت بالطرف الأول من الآية. إذا نزهت وعطلت فقد كفرت بفطر ثاني الآية. فلابد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام. المعتزلة منزلون فعلا لكن هدوءهم في التوحيد أدعوا إلى إنكار الآيات أرسلنا بالآية. أتدرون هذا قالوا وهو السميع البصير معناه فبعضا مثل ما قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا السلام الإلهي ومثل ما أولوا السواء ما استفادوا شيئا. قالوا السميع البصير يعني العليم أولا أنت واثق في مسير الله السميع البصير يعني العليم أن الله وصف نفسه بأنه عليم في آيات كثيرة وهنا ما وصف نفسه بأنه عليم وإنما وصف نفسه بأنه سميع بصير. هذا تعطي ثم ما استفدتم شيئا من هذا التأويل ليه؟ الله عليم وفلان عليم أي تعطي اشتراك الاسم؟ لا نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم. يقول الفريق ليس كذب هذا البشر وقوله بصير وانتهت المشكله. وفي الحق ان اخطر ما نفذ من هذه التأويل استعاء العلم لهذا المتأولة ونسحة الجهل إلى الكلام الصالح لكن بعبارة لا يوصف بها. هم يقولون وهذا مقرر فيما يسمونه بكتب الكلام، كل أجهل كل طالب علم يدرس على طريقة الخلف لابد أن يسمي فيه في النهاية المطار لا أجمل للخلف في هذه القضايا أسلم، لكن من هذا الخلف أحكم وأعلم، وهذا هو الكفر العلم المذهب السلف بلا رأي مذهب السلف محمد بن عبد الله الإيمان يثق عن الهوى، يثق هو بالرسول عن السلاة ومن خير على مذهبه لأن من هو الأسلم، لكن مذهب من جاء بعده أحسن وما على والواقع ليس السلف كذلك، مذهب السلف أسلم وأحسن وأعلم، فقلت إن يأتون به هو يعود حجة عليهم وليس له فيه حجة مطلقة. أظن تبين الآن هنا أنه كان القول
مسائل أن ما تولى
تبين الآن بأن الكلام الإمام الحقيقي ما هو والكلام النفسي ما هو، وأن الحق أن يصف الله عز وجل كل ما وصف به نفسه، قد وصف نفسه في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة بأن كلام الله حقيقة كلام مسموع وسمعنه كلام مفهوم، وأنه في بعض الأحاديث وصف الله عز وجل بالكلام الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين ينسى الله بينهم من يقرأ بين الناس، وفيه أيضا إثبات الكلام النفسي. وأخيرا أذكر الآن كيف يحرفون بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبه سلفهم بتأويلها، ولكن حينما ينحرف الإنسان فصل التكليم فسيظل منحرفا عنه لآخر رمز، وكلما وقف أمامه مس فلا بد أن يتطوله بتأويل يظهر بطلانه بأدنى تأمل. من أساء الكلام عفوا كتاب التوحيد معروف في الجمعة كتاب الجمعة أشهر كتاب لطلبة العلم مدرس في المعاهد جميع قديما، ثم هذا الكتاب روح قديما، وأخيرا قرا هذا الكتاب مع شرحه وعليه حاشية لأحد كبار علماء الأديان الطويلة وهو محمد محي الدين، هذا من العلماء ومن أشهر وله خدمة واحدة في كثير من كتب العلم خاصة ما كان منها في الأجانب وفي النحو، وله مثلا سنن يعود في تحقيقه وتعليقه عليه. فهذا الرجل له حاشية على شرح الجوهر، لما جاء بحثه في هذا الموضوع الخطير في كلام الإلهي لم يتعرض لنا من السلف الطاقة لا بالموافقة ولا بالمخالفة، أي إنما تعرض للرفع المعتزلة، أي من المعتزلة أصبحوا في خبر كان أن في فرقة اسمها المعتزلة لا، لكن الواقع المعتزلة موجودة في الأشاعرة وفي الماتريدية من حيث يقرون ولا يشعرون، فأخذ رفع المعتزلة والسائل رضي الله قال لهم وهو يجادلهم أن الله عز وجل من زاد أن يكلم موسى بكلام نفسي يخطبه موسى هو رسالة، أليس الله القادر أن يخطب موسى الكلام الإلهي؟ وما على كل شيء قدير، هو ظن بقى أن المعتزلة ما بيجروا الله عازم وفعلا ما بيجروا الله عازم، إذا هو بيكون الهج عليهم، أليس الله القادر على أن يسلم موسى في الكلام النفسي؟ إذا القضية رجعت من الإسلام مثل الإسلام، والآية صريحة فاتبع ما يوحى ما لم يكن عرض عليه إطلاقا، ليه؟ لأن هذه الآية واحدة تمهل لها الإشارة في هذه القضية وما في حاجة إليه لوجه الصور السابق وأي الصورة كما سوى وإنما سيكون كما هو اعتقاد أليس الله بقادر أن يسمع كلامه الحافظين لموسى ويكون ذات طبعاً وقادر فكلما يتعلم من هذا الكلام المنفور المسموع هذا يجب أن يكون في كنت من جميل التسليم لا تأخذ الكلام نفسي صوت لا هذا كلام نفسي لا يمكن كلام نفسي بذر إلا أن هذا الكلام اللي لا يمكن الكلام بذر وقف الله به المسلم وهذا قدر لا أكبر لا أتكلمت على قول أنه هذا وضع المرء أن خدم المرء يكرر هذا نوال الكلام يعني أنا ذكرنا الأخ ناصر الجمع علماء السلف من مبتسات المسيات مبتسات من كلام الإنسان عند أمور كلام حقيقي ففي القرآن مثلا مبتسات مع موسى ولا تلك اليمين كاملها هذا يعطى إطلاقا غير عقيم هذا كما قلنا من أجل ليس من الكلام يعني يسوع لا يستمع الاتفاق الجاهل فأجابه قال بالعطاء يحتاج صغير عليه فماذا يقول القائدون بالكلام النفسي يقولون الله منذ الأيام ولا يزال يقول لموسى وما تسلمي من كلمة ولعنكم ساعة ومبكر كلمة ويقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه وامسك عليك الجنه وتقول لا اله الا انت منذ الازل الله قال هذا الكلام ولا يزال لا حجه لا اثر له لا تسمع هذا من صفات
الله لا يستفاد من النبي عن هذا قال عن النبي عن هذا قال عن النبي عن
القرآن كان من الله أمر على أن يعلم المسلمين وثانيا وأخيرا أن يعلم المسلمين قال لك في الواقع إسلام جماهير المسلمين اليوم يكاد لا يسمى تذكى من بشكل أحد هو من تعلم الحديث من كل الواقع فأنه كانوا يستمون بأحاديث يدف الموضوع نفس التأويل بينما القرآن كما قال عمر رحمه الله ورضي عنه في بعض الاثار عنه يقول اذا حاجكم اهل البدع بالقران فحاجوهم بالسنه فان القران ذو وجوه وفعلا اهل الاعتزال جاءوا للنص من تلك النصوص التي تثبت من الله عز وجل الثقه وهي انه قادر على أن يمثل عباده من النظر إليه فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نصر عن السنة قال لا لا يمكن أن يرؤية الله ومبكر هذا مستحيل إذا أطلال إلى ربها ناظرة قالوا إلى نعيم ربها ناظرة الفيس بسيطة تقدير مضاف محلول لكن ذلك الحديث تؤكد على الاله وتؤكد كتب الاله عز وجل في هذه الحكمه وانه ينكر عباده ومراته كانت الحديث المذكور في الصحيحين وغيرهما انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليلة البدر في بعض الأحاديث كما ترون الشمس في رأس النهار لا تضارون برؤيته تسبيح لا يقبل تأييد الشرع إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر هذا حديث أحد أنت هذا تترك عقيدة لا تترك عقيدة لأنه شوف يا أخوانا من خطورة الدعاء الذي حمدنا الله عليه آنفا أو فيه آنفا قلنا الحمد لله على الإسلام وعلى أن جعلنا سلفيين في فهم الإسلام علماء الكلام يقولون
العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الجنان. أن نقتل أحد الطرفين نهارة العقيدة. لا يمكن أن نثبت هؤلاء عقيدة لأنه الذين إليهم بآية فهي قطعي الثبوت، لكن هم يجعلونها غير قطعي في الجنان. وهذا من ذلك إلى ربها ناظرة فإذا القرآن قطعي الثبوت. لكن لا يقصد الجلال ليه؟ يقول تأييد في تأييد إلى رؤنة ربي على الله. مثل الوقت ما وجود في القرآن الكريم. ليه؟ لأن ما وجود الشرط الثاني عندهم قصد الجلال. ويرجع حديث مثل حديث إنكم سترون ربكم أنا قصد الجلال قال هذا يقصدكم. عليه المؤمن. يعني مثل القوم على رجلها الله والله وهكذا يكون هذا الإسلام الحمد لله الذي هدانا لنكون مسلمين وعلى منها بالطريقة الصالحة. من يدعي
أن الأخوات من الأخوات من الأخوات من الأخوات من الأخوات من الأخوات من الأخوات
من الأخوات من
الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي، وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. وقد اختلف صراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم إذا أمن الإمام فأمنوا، فمنهم من ذهب إلى أن المعنى إذا شرع الإمام بالتأمين أسرع أن تسمعه في التأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه، فيقول مع الإمام آمين في آن واحد. ومنهم من يذهب إلى أن المقصود به أن يأتي تأمين المهتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه، ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له، فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه، ومن كان بعيدا عنه تأخر عنه وعقب بتأميني على تأميني. والذي تبين لي بعد التأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في برعة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني، وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام. أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن، لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمن أي قال آمين، فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز، ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى الجواز إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولم يمكن تفسيرها وفهمها إلى ذلك يصار إلى الجواز وسترة الحقيقة. وهذا الشرط مفقود هنا، لأنه من الواضح أن هذا أمر ميسور، إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين، فلا ينبغي تفسير النص إلى ذلك بإضافة الحقيقة إلى المجاز، لأن الأصل حقيقة. هذا شيء. وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله إذا كبر الإمام فكبروا، وعلى وزان قوله إذا ركع فركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كل هذه النصوص تفيد أن ما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول، فلا ينبغي على هذا الحديث أن يكون المقتدي مع الإمام الله أكبر، وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على الفور بتكبيره. كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع، بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود، على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام بالسجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا. فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها، وإنما متابعته وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام يؤتم به أي ليقتدى به. فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء منه إنما هو اقتران معه. وهكذا كل الكتاب. وهكذا أخيرا قولك معه إمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقامة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة للذكر إنما يقتضي أن يؤمن الإمام المقتدي بعد فراغ الإمام تأمينه وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا فليس هناك أي قائل يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بتأمين، وهذه المسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس للغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد، ففي الأردن مثلا، في الحجاز، في السعودية بصورة عامة، في مصر، في المغرب، وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام بقولهم آمين. حتى أنصار السنة في عرق رجال السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة، وحتى في هذا المكان. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون وقبل أن يتنفس حتى يتبقى من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا. بعد أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه. يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين وهم الذين يتابعون الإمام آية الآية، وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة سد الذريعة فتقتضي حين ذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول، لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة لتأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي لمسابقة الإمام تقدما من جهة وهذه المسابقة، وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء، ذلك لأن الإمام يقول آمين على وجهان ما كان يقرأ، فإذا كان يقرأ بسرعة فهو لا يمد نفسه صوته بآمين، وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدها ست حركات فهو سيقول آمين، بينما يبتدع هو ينتهي يكون المقتدين انتهوا. فسابقوا الإمام مسابقة لا يكاد يكون بها إنسان عالم مسلم. فإذا ما نقل المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر القول عليه السلام إذا أمن فأمنوا إلى ذلك قيل بينهم وبين مسابقتهم الإيمان المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإيمان وعن مسابقته فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمن الإمام فأمنوا هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث والشيء الآخر أن هذا الحديث تضمن فضيلة بالغة لا يتنبه لها جماهير المصلين لذلك فهم لا نكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث سواء كان بالمعنى الأول أي المقارنة أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لدينا ما ذكرنا لا يكاد أحدهم يهتم بهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم وهو قول عليه السلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقوا مغفرة الله تبارك وتعالى لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا ابتداء لعدم مسابقة الإيمان بقوله آمين فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني وهو الأرجح لدينا لذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ملائكة في هذا الحديث وقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إنما يعني شيئا واضحا ألا وهو أن الملائكة كما قال الله عز وجل فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله فضلا عن أنهم يغفلون عن أحكام الله فهم لا يتصور في حقهم أن يسابقوا الإمام فهم إما مقارنين للإمام على رأي الأولين وإما متابعين للإمام على الرأي الآخر وهو الأرجح كما قلنا فنحن ننطق إذن بأحد شيئين لا بد منهما مرجحين الشيء الآخر الشيء الأول هو أن لا يسابق المقتدي الإمام أن لا يسابق المقتدي الإمام بآمين وأنما يقارنه والمقارنة إن تمكن منها المتمكن فستكون ناقصة لأنه لا يستطيع أن يقارنه على مدى قوله هو آمين في كثير من الأحيان لأنه غير مستعد هو أن يقول آمين كما لو كان يقرأ هو نفسه القرآن ثم يؤمن بعد ذلك على وجه الترتيب لذلك فنحن ننصح بشيء ثاني وهو أن تضبطوا أنفسكم إذا سمعتم تأمين الإيمان فلا تبدأوا بقولكم من آمين إلا إذا سمعتم النون الساكنة من قول الإمام آمين وحين ذاك تحصلون على هذه المغفرة بأقل عمل وأقل جهد ما هو هذا الجهد؟ انه ما تكون شارد وراء الإمام وتستسلم للعادة هذه تأكيد الناس عليها انه بيقولوا للضالين يلا المسجد كله انطلق ليبج بجته بأمين وبعدين يجي تأمين الإمام. هذا إن لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد فستجدون القضية عكس رأسنا على عقل. المقتدون يقولون آمين ويأتي تأمين الإمام بعدين. لاحظوا هذا. فيكون المصلي أولا خالف أمر الرسول الصريح إذا أمن فأمنه. وثانيا وهذا أهم من يسري هذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي أن يتطلب الأسباب التي يستحقها مغفرة الله فيكفر هذه المغفرة لأنه خالف أمر النبي عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنه.